مستمعينا الأعزاء تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية أخرى من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، ونحن نقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين من بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر أيار عام 2002. فأهلا بكم. بعد هذا العرض السريع لمواد برامجنا المتبقية تلتقون مع موجز من الأخبار العراقية يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار مستجدات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمراقبين السياسيين. من عناوين هذا الملف: الخمسة الكبار في مجلس الأمن يتوصلون إلى اتفاق على تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق. روسيا ترحب بنتائج المفاوضات الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة، وتعتبر اتفاق أنان الحديث على جولة ثالثة من المحادثات مؤشرا إيجابيا. قرار بغداد استئناف صادرات النفط الخام العراقي يؤدي إلى خفض الأسعار في أسواق النفط العالمية. الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يتفقان على تنسيق الجهود ضد جماعات إرهابية في المنطقة. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف تلتقون مع إعادة لعرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولا صادق. نقدم لكم أيضا عرضا لشؤون عراقية تناولتها صحف غربية، منها بغداد واحتفالات ميلاد الرئيس صدام حسين. نبدأ الساعة الخامسة من بثنا اليوم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت. وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الأمير لواحدة من أهم تقنيات الاتصال اللاسلكي، ألا وهي تقنية البلوتوث. ماذا تعني هذه التقنية وما هي تطبيقاتها؟ تفاصيل هذه المواضيع بالإضافة إلى زيارة موقع جديد على الإنترنت وحديث عن الجديد في برنامج وورد إكس يقدم إليكم في مقهى الإنترنت. سياسيون عراقيون ومتابعون للملف العراقي واصلون حواراتهم حول السياسة الأمريكية تجاه بغداد، وأحمد الركابي يعرض من لندن لبعض من الآراء. ونختم مواد برامجنا بنشرة شاملة للأخبار يعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. وجه زعيم اليمين المتطرف النمساوي يورغ هايدر اليوم الثلاثاء انتقادات صارمة إلى العقوبات الدولية المفروضة على العراق، والتي يستعد مجلس الأمن لإدخال بعض الإصلاحات عليها الأسبوع الحالي. وقال هايدر خلال مؤتمر صحفي في مدينة كلاكنفورت عاصمة ولاية غارينثيا النمساوية: يتحتم على الرأي العام العالمي أن يفكر فيما إذا كان من الملائم أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات سياسية بضغط من قوة عظمى وحيدة، ملمحا بذلك إلى الولايات المتحدة. هايدر أشار أيضا إلى أنه قام بزيارة إلى بغداد في نهاية الأسبوع الماضي بهدف إنساني محض، مضيفا أن 15 طفلا عراقيا مصابا بسرطان الدم سيعالجون قريبا في النمسا. على صعيد ذي صلة، أعلن هايدر أنه التقى خلال زيارته العراق بوزير الخارجية ناجي صبر الحديثي، الذي أبلغه أنه قبل دعوة وجهت إليه من وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل لزيارة بروكسل في منتصف شهر حزيران المقبل. وفي المقابل نفى ناطق باسم الخارجية البلجيكية توجيه أي دعوة إلى وزير الخارجية العراقي لزيارة بلجيكا. دعا نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز اليوم الثلاثاء الدول المستقلة والمحبة للسلام إلى الإعلان عن رفضها ومقاومتها للنزعة العدوانية الأمريكية حسب تعبير عزيز. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب الرئيس العراقي بمناسبة افتتاح أعمال لجنة المتابعة للمؤتمر الدولي الذي عقد لدعم العراق. عزيز أشار أيضا في كلمته إلى أن الفترة الماضية شهدت تصعيدا خطيرا في النهج العدواني الأمريكي على العراق حسب تعبيره، وأصبح الأمريكيون يتحدثون علنا عن خططهم لشن عدوان عسكري واسع النطاق على العراق بهدف قلب نظام الحكم. عزيز وصف هذا التصعيد بأنه يشكل ظاهرة خطيرة ليس على العراق فحسب بل وعلى كل الدول المستقلة في العالم. هذا وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وفودا من 15 دولة تشارك في اجتماعات لجنة المتابعة التي تستمر أعمالها في بغداد 3 أيام. أعلنت بغداد اليوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعرقلان صفقات بنحو 8 مليارات دولار وقعت في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير التجارة محمد مهدي صالح قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعرقلان أكثر من 2500 عقدا بقيمة نحو 8 مليارات دولار في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. صالح أضاف أيضا أن العقود المتعثرة تشمل شراء معدات وقطع غيار لصناعة النفط ومواد غذائية وأدوية، بالإضافة إلى عقود أخرى في مجال المياه والصرف الصحي والكهرباء. رحبت روسيا بتطور المحادثات الجارية بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرت اتفاق الطرفين على جولة ثالثة من المفاوضات تجرى بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، اعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح. على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن كريستين فويغت منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في وزارة الخارجية الألمانية قولها بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى ألمانيا الشهر الجاري إن المسؤولين الأمريكيين والألمان غير مختلفين في شأن العراق وخطورة تطويره وامتلاكه أسلحة للدمار الشامل. فويغت أوضحت أيضا أن الجانب الألماني يفضل أولا استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية عبر الأمم المتحدة لإقناع العراق بإعادة المفتشين الدوليين. منسقة العلاقات الألمانية الأمريكية أضافت أيضا أنه في حال فشل كل هذه الجهود فإن ألمانيا قد تشارك الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد العراق. هبطت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بعدما أعلنت بغداد أنها ستستأنف ضخ النفط بعد توقف دام شهرا واحدا احتجاجا على التوغل الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات ومستجدات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومنها الخمسة الكبار في مجلس الأمن يتوصلون إلى اتفاق على تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق، ومن المرجح أن يصوت المجلس على النظام الجديد غدا الأربعاء. روسيا ترحب بنتائج المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة وتعتبر اتفاقهما على جولة ثالثة من المحادثات مؤشرا إيجابيا. استئناف صادرات النفط الخام العراقي تؤدي إلى خفض الأسعار في السوق العالمية. الحزبان الكرديان الرئيسان اللذان يديران منطقة كردستان العراق يتفقان على تنسيق الجهود ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم موضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. تقدمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بمشروع قرار وضعته واشنطن حول إصلاح نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق. ومن المتوقع أن يصوت كامل أعضاء مجلس الأمن 15 على القرار في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى التخفيف من وطأة العقوبات الحالية على العراقيين، وذلك بالسماح باستيراد السلع غير العسكرية مع الحيلولة دون استيراد أي بضائع قد تستخدم لأغراض عسكرية. المزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير الذي أعد بالاستناد إلى عدد من تقارير وكالات الأنباء.
يعتزم مجلس الأمن التصويت غدا الأربعاء على مشروع قرار عن قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحدد ما يمنع العراق من استيراده، وذلك بعدما توصلت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس إلى اتفاق على مشروع القرار إثر مشاورات مكثفة استمرت شهورا خصوصا بين الولايات المتحدة وروسيا. ويهدف القرار إلى تشديد الحظر العسكري على العراق مقابل تخفيف القيود المفروضة على تدفق السلع والبضائع المدنية التي يحتاجها الشعب العراقي. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير سنغافورة كيشور مهبوباني أنه لا يتوقع أي مشكلات كبيرة باعتبار أن الاتفاق تم بعد عمل دؤوب قام به الأعضاء الدائمون في المجلس. ومن المقرر وكما أفاد دبلوماسيون في المنظمة الدولية أن يقوم اليوم عدد من الخبراء بدراسة الصيغة المعدة للقرار، فيما يرجح أن يعرض غدا على أعضاء المجلس للتصويت عليه. البرنامج الجديد للعقوبات سيغير آلية عمل برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ العمل به في عام 1996 لمساعدة الشعب العراقي في تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ اجتياح القوات العراقية الكويت في عام 1990، وذلك عبر توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية. وتعتبر الولايات المتحدة الاتفاق على قائمة السلع المعروفة بGRL انتصارا للموقف الأمريكي باعتبار أن القائمة وسيلة لوقف المراقبة على استيراد المواد المدنية مع تشديد القيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج لغايات مدنية وعسكرية، مع بقاء الأمم المتحدة في موقع الإشراف التام على الواردات والصادرات العراقية حيث تسيطر على العائدات النفطية وسبل إنفاقها. وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد اتفقتا كحل وسط قبل 6 شهور على صيغة توفيقية بشطرين: الأول التزام روسيا باعتماد قرار قائمة السلع قبل انتهاء المرحلة الراهنة من برنامج النفط مقابل الغذاء نهاية الشهر الجاري، وهذا ما تحقق. والثاني التعهد بإيضاح الغموض في القرار 1284، وهو ما بقي تعهدا ولم يتطور إلى اجتماعات أو مناقشات تنفيذا للطلب الروسي. وكانت روسيا قد أصرت على التناول الشمولي لملف العراق بما فيه تعليق الحظر العسكري، الأمر الذي لم يتجسد في إجراءات حتى الآن. وشددت مصادر بريطانية على أهمية وحدة الدول الخمس في الملف العراقي، وأشارت إلى التمييز في التعامل مع التهديد الذي تشكله الحكومة العراقية من الناحية الأمنية وبين عدم معاقبة المدنيين. وقالت إن هذا المشروع يعيد تركيز العقوبات عمليا ويسهل فك القيود عن العقود المعلقة. وبقي موقف سوريا العضو العربي الوحيد في المجلس غامضا، وقال دبلوماسي سوري إن الوفد سينتظر المشروع الرسمي ثم سينتظر تعليمات من دمشق. ويتضمن مشروع القرار فقرة تمدد برنامج النفط للغذاء للمرحلة 11 لفترة 6 شهور إضافية. ويقرر المجلس بموجب المشروع مراجعة معمقة لقائمة السلع وإجراءاتها مع الاستعداد للنظر في أي تعديلات ضرورية لها. ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا في شأن تطبيق قائمة السلع مع انتهاء المرحلة 11. وأرفق مشروع القرار بقائمة إجراءات مفصلة لتطبيقه.
وقد أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس من نيويورك بأن الولايات المتحدة اتهمت أمس كوبا وسوريا وليبيا برعاية الإرهاب الدولي والسعي من أجل امتلاك أسلحة للدمار الشامل، وأنها من الممكن أن تضيف هذه الدول إلى قائمة دول محور الشر التي تضم حاليا العراق وإيران وكوريا الشمالية. كما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة هددت أمس بضم ليبيا وسوريا وكوبا إلى محور الشر بعدما اتهمتها بالسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. وحذرت واشنطن من أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أن هذه الدول الثلاث لن تزود الإرهابيين بمثل تلك الأسلحة. وفي خطاب بعنوان ما وراء محور الشر، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون أنه بالإضافة إلى العراق وإيران وكوريا الشمالية التي وصفها الرئيس جورج بوش قبل شهور بأنها محور للشر، فإن هناك دولا مارقة أخرى عازمة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة البيولوجية. رحبت روسيا بتطور المحادثات الجارية بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرت اتفاق الطرفين على جولة ثالثة من المفاوضات بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خطوة في الاتجاه الصحيح. مزيد من التفصيلات في تقرير أعده ويقدمه ميخائيل ألاندرينكو.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو ترحب بالمحادثات بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكالة إيترتاس الروسية الرسمية للأنباء نقلت عن البيان أن روسيا كانت تؤيد هذه الفكرة من البداية. وأشارت الوثيقة إلى أن المحادثات بين بغداد والمجتمع الدولي التي انتهت في نيويورك أخيرا تشكل خطوة جديدة ترمي إلى تصويت الوضع المحيط بالعراق على حد تعبير الخارجية الروسية. كما أعربت موسكو عن الأمل بأن يكون الحوار بين الطرفين شاملا ويتضمن استئناف التعاون المتعدد الجوانب بين بغداد والأمم المتحدة في مجال نزع السلاح ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. وتابع البيان أن روسيا مستعدة لبذل قصارى الجهود من أجل إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للقضية العراقية يقبلها الجميع بما يتناسب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. نائب رئيس الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات يوري تاريلوف الذي اتصلنا به هاتفيا علق على هذا الترحيب الروسي بالحوار بين العراق والأمم المتحدة وقوم التعاون بين موسكو وبغداد. يا دكتور يوري، روسيا رحبت ببداية المباحثات بين العراق والأمم المتحدة.
صحيح أن يجي هذا الخبر وبعد زيارة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري لموسكو في أواخر شهر أبريل، توجه وزير الخارجية العراقي مباشرة لنيويورك لمتابعة المباحثات واللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة لمناقشة قضايا تسوية حول العراق. ورحبت موسكو استمرار ومتابعة الحوار بين ممثلي القيادة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة باعتبار هذه الخطوة إيجابية نحو تطوير الحوار الإيجابي وإيجاد الحلول الضرورية لتنفيذ قرارات المجلس الأمن وإزالة عقوبات المفروضة على العراق. وهذا تعكس الموقف والجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الروسية لإزالة عقوبات عن العراق وتسويت الوضع في واستقرار الوضع في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط بصورة عامة.
يا دكتور يوري، بعد أن رحبت روسيا ببداية المباحثات، فهل تعتقد أنها سترحب بفرض العقوبات الذكية على العراق؟
في اعتقادي أن موقف موسكو ثابت ومبدئي ولم تتغير إذا العراق، وإن موسكو ترفض عقوبات المفروضة على العراق من جهة، ومن جهة ثانية تعمل موسكو من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعروفة المفروضة على العراق. ومن هذه الناحية واضح أن موسكو وافقت على بداية مناقشات مع ممثلي الخارجية الأمريكية لإيجاد قائمة البلايا المدققة، وتمت هناك عدة دورات لمناقشة هذه القائمة المعدلة. تنظر موسكو أن هذه القائمة ستسهل توريد البضايع والأغراض والخدمات المدنية لمساعدة الأهالي والشعب العراقي.
ولكن هذه مسألة أموال في رأيي، لأن في حال ترحيب موسكو، في حال موافقة موسكو على العقوبات المعدلة، سترفع القيود عن بعض العقود الروسية العراقية.
ما يخص العقود والصفقات التي عقدتها الشركات الروسية مع العراق، فإنها لا تدخل في قائمة الأغراض ذات التاج العسكري أو الشبه العسكري. ومن هذه الناحية نعتقد أن لا هناك خوف أن إدخال مثل هذه القوائم المعدلة سوف تؤكد نشاطات الشركات الروسية المدنية والتجارية في العراق. من جهة ثانية، أعلن مؤخرا أن مجلس الشيوخ الأمريكي نصح إزالة بعض القيود وحل بعض صفقات التي تم توقيعها بين الشركات الروسية والحكومة العراقية في السابق، وهذا يوسع أفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعراق.
شكرا يا دكتور يوري.
أهلا وسهلا.
سيحاول الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الحصول على تأييد أوروبي لسياسته في شأن العراق عندما يزور ألمانيا الشهر الجاري. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن كارستين فويغت منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في وزارة الخارجية الألمانية قوله في برلين لمجموعة من المراسلين الأجانب إن بوش تحدث عن هذه القضية علنا في بلاده بهدف حشد الرأي العام الأمريكي، وهو بحاجة لطرح الموضوع هنا أيضا في مسعى لإقناع الأوروبيين بتأييد سياسته تجاه بغداد وحربه ضد الإرهاب. ورأى المسؤول الألماني أن موقف بوش كان له صدى جيد داخل الولايات المتحدة، لكنه لم يستطع تسويقه بين صفوف الرأي العام الأوروبي. وإذا أكد الناطق الألماني أن المسؤولين الأمريكيين والألمان غير مختلفين في شأن العراق وفي شأن خطورة تطويره وامتلاكه أسلحة للدمار الشامل، إلا أن الألمان يميلون أولا إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية عبر الأمم المتحدة لإقناع العراق بإعادة المفتشين الدوليين والتأكد من القضاء على قدراته في هذا المجال، لافتا إلى أنه في حال فشل كل هذه الجهود فإن ألمانيا قد تشارك الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد بغداد، شرط أن تمتلك الإدارة الأمريكية رؤية واضحة عن طبيعة الحكومة التي يمكن أن تخلف نظام الرئيس صدام حسين. في بيروت تحدث مراسلنا علي الرماحي مع خبير لبناني في الشؤون العربية والدولية عن تطورات المفاوضات العراقية مع الأمم المتحدة بعد تعدد جولات الحوار بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام للأمم المتحدة، وهل أن إطالة أمد التفاوض يستهدف تأخير عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق؟
تأجيل المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة حول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية إلى بغداد وتصريحات مسؤولين أمريكيين حول عدم الربط بين عودة هؤلاء المفتشين وعملية تغيير النظام في العراق بعمليات أمريكية تدفع المراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد عودة الحديث عن العمليات العسكرية في العراق، خصوصا بعد التهدئة النسبية على الملف الفلسطيني. البروفيسور شبلي ملاط أستاذ القانون الدولي والقريب من ملف العلاقات الأمريكية العراقية يرى في حديث لإذاعة العراق الحر أن تأجيل المفاوضات له أسباب عراقية، وأن اتفاق أركان الإدارة الأمريكية على هدف تغيير النظام في العراق لا يعني اتفاقهم على آلية هذا التغيير.
لا تبدو الضربة العسكرية قريبة بسبب التغييرات الحاصلة على مستوى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إنما تأجيل المفاوضات مرتبط بتصوري بعدم وضوح لدى الحكومة العراقية عن مدى مجال المناورة فيما يخص عودة المفتشين أو عدم عودتهم. فمن ناحية قد تكون الحكومة العراقية مقتنعة بأن أي حديث متصل بالمفتشين حتى إذا سمحت بعودتهم المطلقة لن يمنع التفاعل العسكري الأمريكي المرتقب، ولذلك فلا ترى ضرورة في متابعة مفاوضات لا نتيجة لها حتى إذا أسفرت عن عودة تامة للمفتشين. ومن أخرى فإنها طبعا مرتبطة ببعض الأصوات في مجلس الأمن التي تحبذ موقفها على الموقف الأمريكي، ولذلك ليس من مصلحتها أن تقطع طريق التفاوض بشكل واضح وجازم.
بروفيسور ملاط، عدد من المسؤولين الامريكيين قالوا ان موضوع تغيير النظام في العراق لا علاقة له، او العمليات العسكرية لا علاقة لها بموضوع المفاوضات حول عودة المفتشين. هل تعتقد ان العمليات العسكرية حتى وان كانت لا تتم على المدى القصير مفصولة فعلا عن عودة المفتشين، وهل ان عودة المفتشين لا يعني تغير قناعة الجانب الامريكي والقرار الامريكي بشأن الضربة؟
الحقيقة ان الموقف الامريكي له طابع استفزازي واضح مرتبط بنمط الحكومة الحالية، وهو نمط يتمتع نوع من العشرفة والأحادية لا سابقة لهما في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي المعاصر، ولذلك فإن القرار الذي يبدو واضحا في واشنطن أن تغيير الحكومة في العراق هو المنشود أيا كانت التنازلات على مستوى قرارات مجلس الأمن التي يمكن أن تقدمها الحكومة العراقية. وهذا يفسر أيضا نوعا من حوار الطشان الذي يحدث على المستوى العالمي اليوم بين العراق والمجموعة الأمم، لأن أمريكا الولايات المتحدة لا تبالي بما يحدث بين الأمم المتحدة والعراق، وهي مستمرة في كورة لها لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بقرارات مجلس الأمن.
هل تعتقد فعلا أن الطريق إلى بغداد كما يقال يمر عبر فلسطين، وبالتالي التهدئة على الجانب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية سوف تقود الأنظار والجهود الأمريكية إلى العراق مجددا؟
الحديث وسبق لنا على هذه الإذاعة أن ذكرنا قناعتنا بأن المجابهة العسكرية كانت حادثة دولة الصراع الحالي الحاد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فهنالك طبعا جو في الشرق الأوسط مترابط، وهذا الجو يجعل صعبا على الحكومة الأمريكية أن تتجاهل بالتمام ما يحدث في فلسطين لتكرس جميع أنظارها على العراق، وإن كانت القضية العراقية هي في نمط تفكيرها أولوية على سائر القضايا في الشرق الأوسط.
طيب الآن الوضع على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية يبدو متجه نحو التهدئة النسبية، هل يعني ذلك أننا سنشهد مرحلة جديدة من التوجه الأمريكي إلى العراق؟
حسب ما معرفتي، وهي معرفة صحفية بالحقيقة أكثر مما هي داخلية من الحكومة الأمريكية نفسها، أنه لم يتبلور بعد خط واضح في الولايات المتحدة بالنسبة لكيفية تغيير النظام. لقد توصل الجميع بما فيهم وزير الخارجية باول على الالتئام حول نظرية تغيير النظام كمبدأ التعامل مع الحكومة العراقية ومع المنطقة، إنما كيفية وآلية هذا التغيير ليس واضحا أنها تبلورت، فهنالك روحات مختلفة بهذا الشأن، منها ترتبط بدعم للمعارضة على النمط الأفغاني، ومنها تتجاهله تماما، ومنها تحاول كسب بعض المساعدات على مستوى المنطقة ولا سيما في بعض البلدان العربية مثل الكويت. ولذلك فحتى تتبلور هذه الخطة ليس واضحا كيف سيتم التعامل، إنما الهدف في الوقت الحالي يبدو واضحا، والهدف سيكون مرتبطا طبعا بتغييرات مختلفة وعوامل، حتى منها الوضع في فلسطين ومدى التهدئة أو عدمه.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هبطت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بعدما أعلنت بغداد أنها ستستأنف ضخ النفط بعد توقف دام شهرا احتجاجا على التوغل الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. فقد انخفضت أسعار النفط المسلم في شهر حزيران المقبل بمقدار 50 سنتا، ووصلت إلى $25.62. كما انخفض سعر زيت التدفئة بمقدار $1.55 للجالون الواحد. يذكر أن العراق يستعد تنفيذا لقرار أصدره مجلس الوزراء لاستئناف عمليات تصدير النفط الخام اعتبارا من منتصف الليلة بعد التوقف عن إنتاج نحو 2 مليون برميل نفط يوميا لمدة 30 يوما. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر في مكتب إحدى المؤسسات الآسيوية التي تشتري النفط العراقي، لقد تلقينا إشعارا من الجهات العراقية المختصة يفيد بقرار استئناف تصدير النفط اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا الإشعار وصل عبر الفاكس، ويعتقد أن نسخا منه وصلت إلى جهات أخرى تشتري النفط الخام العراقي. وكانت بغداد أعلنت الليلة قبل الماضية عن استئناف عمليات تصدير النفط إثر قرار اتخذه مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه الرئيس صدام حسين أول من أمس. ويصدر العراق حاليا من منفذيه في الجنوب عبر مياه الخليج، والشمال عبر ميناء جيهان التركي على المتوسط، بحدود 2 مليون برميل نفط يوميا بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها مع الأمم المتحدة منتصف عام 1996 المعروفة باسم النفط مقابل الغذاء. وقال المصدر ذاته إن لدى مؤسسته ناقلة أو أكثر بالقرب من ميناء البكر في مياه الخليج استعدادا لتحميل النفط العراقي عند بدء عمليات التحميل من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وحسب البيانات الرسمية العراقية فإن عمليات استئناف تصدير النفط العراقي وتحميل الناقلات ستكون جاهزة من الناحية الفنية عند اتخاذ القرار السياسي من قبل القيادة العراقية بهذا الشأن. ولم تعلق الصحف العراقية أمس على قرار استئناف عمليات تصدير النفط العراقي، واكتفت بنشره على صفحاتها الأولى. قررت جماعتان كرديتان رئيستان تديران المناطق الكردية من شمال العراق بذل جهود مشتركة لمواجهة إرهاب تقوم به جماعات إسلامية متطرفة. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن لطيف رشيد ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في لندن أن الجماعتين اتفقتا على تعاون أمني يشمل تشكيل غرفة عمليات مشتركة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقده أخيرا جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. رشيد قال ايضا ان الزعيمين اتفقا خلال اجتماع نيسان الماضي على اكمال تطبيق اتفاقية واشنطن بين الطرفين والتي تم التوصل اليها بواسطة الولايات المتحدة بما فيها اجراء انتخابات برلمانية جديدة وتشكيل حكومة مشتركة في المنطقة الخاضعة لسيطرتهما منذ حرب الخليج. الناطق الكردي اوضح ان العمل لمواجهة الارهاب سيشمل بعضا من الجماعات المتطرفة وخاصة جماعة أنصار الإسلام التي تتألف من عدد من الجماعات منها جماعة جند الإسلام المؤلفة من حوالي 200 إلى 300 عنصر البعض منهم اعترف بعلاقته بشبكة القاعدة الإرهابية التي يرأسها أسامة بن لادن. يقوم وفد مؤلف من 18 من الكنديين والبريطانيين بينهم نواب وصحفيون ونشطاء سياسيون بزيارة العراق للتعبير عن معارضتهم لما وصفوه بجرائم الغرب ضد العراقيين. ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن النائب العمالي البريطاني جورج جالوي أن الوفد يسعى إلى إظهار إعلان رأيه علنا بأن ما تتخذه الحكومة البريطانية من مواقف ضد العراق لا تعبر عن وجهات نظرنا بحسب تعبيره. وأشار تقرير الوكالة إلى أن جالوي الذي سبق له أن زار العراق عدة مرات اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز كما أنه سيجتمع مع وزير الصحة. وكان الزعيم السابق لحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف جورج هايدر اجتمع في بغداد يوم الاثنين مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي وأعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي في معاناته جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. بينما ينشغل الرأي العام الأمريكي بمسائل تمتد من الحرب الدولية على الإرهاب إلى مستلزمات مائدة الطعام، قام الرئيس جورج دبليو بوش أمس الاثنين بزيارة لمدرسة في ميشيغان غالبية طلابها من الأمريكيين العرب وتحدث معهم عن إصلاحاته في قطاع التعليم. وتجول بوش على الصفوف الدراسية في المدرسة واستمع إلى عدد من الطلاب بينهم الطفلة مريم من الصف الرابع والتي يقول مسؤولو المدرسة إنها هاجرت من العراق إلى الولايات المتحدة قبل شهرين فقط. وقد قدمت الطفلة العراقية موضوعا رأت فيه أن التنوع في الولايات المتحدة يشكل عامل قوة لها، وهو أمر أثار دهشة وفرحة الرئيس بوش الذي علق قائلا إن هذه الطفلة الصغيرة التي جاءتنا وهي تعرف القليل عن هذه اللغة تمكنت أن تقف أمام رئيس الولايات المتحدة لتقرأ موضوعا جميلا عن قيم هذا التعدد والتنوع. الطالبة مريم صرحت بأن الرئيس سألها أولا من أي بلد جاءت فقالت له من العراق، وعندما سألها هل كانت تتكلم الإنجليزية عندما وصلت الولايات المتحدة قالت له إنها كانت تعرف القليل منها. مريم أعربت عن سرورها لزيارة الرئيس الأمريكي مدرستها وكانت أسعد عندما اختارها للتحدث معها. أما الآن سيدتي سادتي فأترككم مع جولة على أخبار عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. أعد الجولة سامي شورش وتشاركه التقديم ولاء صادق ومراسلانا في القاهرة وعمان.
سيدتي وسادتي، واصلت صحف عربية عدة اهتمامها بالشأن العراقي، وفي هذا الإطار ركزت صحف اليوم على عدد من المحاور، لكن قبل أن نتطرق بالتفصيل لأهم هذه المحاور نقرأ لكم صحبة الزميلة ولاء صادق أبرز العناوين العراقية في هذه الصحف.
الخليج الإماراتية، باول يؤكد سعي واشنطن لإطاحة صدام بمعزل عن المفتشين.
الزمان اللندنية، بغداد تستعد لضربة أمريكية في أي لحظة.
وفي عنوان آخر كتبت الزمان، صدام يدخل مساعديه برنامجا للتدريب العسكري.
الشرق الأوسط اللندنية، زعيم اليمين المتطرف النمساوي يورغ هايدر يتحدى واشنطن ويزور العراق مجددا.
وفي عنوان آخر كتبت الشرق الأوسط، بريطانيا، النظام مسؤول عن معاناة الشعب العراقي.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تناولت عددا من الشؤون العراقية، ففي أحد تقاريرها نقلت الصحيفة عن بيان أصدرته السفارة البريطانية في الرياض أن الحكومة البريطانية تسعى لإيجاد سبل لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب العراقي، مضيفة أن الحكومة البريطانية ليس بينها وبين عامة شعب العراق نزاع، ومحملة ما وصفها بنظام الطاغية صدام حسين مسؤولية معاناة العراقيين، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن مجلس الأمن سيصدر خلال أيام قرارا بتعديل عقوبات الأمم المتحدة على العراق. في تقرير آخر ذكرت الصحيفة أن السلطات العراقية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لبناء سد مائي على مجرى نهر دجلة، وسيكون من نتيجة هذا المشروع غرق مدينة آشور التاريخية التي تعتبر من أهم المواقع الأثرية في العراق. ورأت الصحيفة أن المشروع يثير مخاوف علماء الآثار بسبب الدمار الذي سيلحقه بالآثار الآشورية التي تعتبر من أهم عناصر التراث البشري في الشرق الأوسط. في هذا الإطار نقلت الشرق الأوسط عن جون كيرتس رئيس قسم الشرق الأدنى القديم بالمتحف البريطاني الذي عاد أخيرا من زيارة إلى بغداد أن هذا المشروع سيؤدي إلى دمار غالبية بقايا عاصمة الأشوريين القديمة. وقالت الصحيفة إن السبب الذي دفع بالحكومة العراقية إلى تنفيذ المشروع في شكل عاجل هو رغبة بغداد بناء بحيرة لحفظ مياه دجلة لاستخدامها في ري المناطق الزراعية خلال موسم الجفاف بعد إقدام تركيا على بناء سدود كبيرة على نهر دجلة.
صحيفة الزمان اللندنية تناولت بدورها مجموعة من القضايا العراقية، ففي تقرير من دمشق نقلت الصحيفة عن مصادر عراقية مطلعة أن الرئيس صدام حسين أمر بفتح دورات تدريبية عسكرية خاصة لأعضاء القيادة والوزراء والمسؤولين العراقيين في ظل تزايد التكهنات بإمكان تعرض بلاده إلى ضربة عسكرية أمريكية. وفي تقرير آخر من موسكو نقلت الصحيفة عن معلق سياسي روسي ترجيحه أن تشن الولايات المتحدة حملتها العسكرية المرتقبة في الصيف المقبل، مشيرا إلى استعداد النرويج للمشاركة في هذه الحملة الأمريكية، إضافة إلى استعداد بلغاريا ورومانيا. ومن جهة أخرى أشارت الزمان بدورها إلى زيارة هايدر العاصمة العراقية، لكنها نقلت عن مصادر عراقية لم تكشف هويتها أن هايدر شارك في الاحتفالات التي أقامتها السلطات العراقية بمناسبة الذكرى 65 لميلاد الرئيس العراقي، مضيفة أن الزعيم اليميني النمساوي المتطرف طلب من القيادة العراقية عدم نشر أي أخبار عن زيارته. إضافة إلى ذلك نقلت الصحيفة عن هايدر أنه عقد في بغداد لقاء مطولا مع وزير الخارجية العراقي لكنه لم يلتقي صدام حسين.
صحيفة الحياة اللندنية تحدثت عن اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على تعديل نظام العقوبات المعمول به ضد العراق، وقالت إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا قبل ستة أشهر على صيغة توفيقية بشطرين: الأول التزام روسيا اعتماد قرار قائمة السلع قبل انتهاء المرحلة الراهنة من برنامج النفط مقابل الغذاء، والثاني تعهد واشنطن بإيضاح الغموض في القرار 1284. ورأت الصحيفة أن موسكو التزمت الشطر الأول، لكن الشطر الثاني من الاتفاق ظل تعهدا ولم يتطور إلى مرحلة التنفيذ. في تقرير آخر، تناولت الحياة زيارة هايدر إلى بغداد، ونقلت عن الناطق باسم حزب الخضر النمساوي أولريك لوناسيك وصفه زيارة هايدر بأنها مشبوهة، على رغم محاولة زعيم حزب الحرية إضفاء الطابع الإنساني عليها. أما في متابعتها للتقارير التي تحدثت عن إمكان حرب أمريكية ضد العراق، فقد نقلت الحياة عن مسؤول عراقي في حزب البعث الحاكم لم تذكر اسمه أن العراق يعد نفسه لضربة عسكرية أمريكية مرجحة في أي لحظة. صحيفة الخليج الإماراتية ركزت على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول في شأن العراق، ونقلت عن تلك التصريحات تأكيد الوزير الأمريكي أن واشنطن تسعى لإطاحة نظام صدام حسين بمعزل عن أزمة المفتشين بين العراق والأمم المتحدة.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل عرض بقية محاور هذه الجولة، نستمع فيما يلي إلى تقريرين من مراسلينا في القاهرة وعمان. هذا أولا مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب يعرض لأهم الشؤون العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
هاجمت صحيفة الأسبوع المصرية لقاء اليوم بين رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش، وقال محمود بكري في مقال له أن شارون يضع اللمسات الأخيرة مع بوش لسيناريو جهنم ضد العراق على حد تعبيره. وقال بكري في مقاله أنه حسب ما توفر من معلومات في شأن الخطة العسكرية الأمريكية، فإن الخطة ستقوم على شقين أساسيين لمهاجمة العراق: الأول حملة جوية مركزة وكبيرة، حيث يعيد البنتاغون استخدام أكبر عدد من الطائرات الأمريكية الحديثة، وإن كان هناك اختلاف في تقديرات العسكريين الأمريكيين حول استخدام القنابل الذكية. وثانيا، فإن خلافات جوهرية برزت داخل الإدارة الأمريكية بشأن الغزو البري الضخم المرتقب، إذ أن تقديرات البنتاغون أن الغزو البري يجب أن يضم أكثر من 250 ألف جندي لمواجهة الجيش العراقي، وأن الاستعدادات العسكرية لنقل كل هؤلاء الجنود يجب أن تتم قبل توقيت الغزو بعدة أشهر، وذلك لتدريب الجنود وأقلمتهم على الظروف البيئية والمناخية، بحيث يتحرك هذا العدد الضخم من الجنود داخل العراق وكأنه مجموعة عسكرية واحدة، وأن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو مجابهة القوات العراقية. واختتم الكاتب المصري مقاله بالقول: يبدو أن إدارة بوش هيأت المسرح تماما لعدوانها العسكري المرتقب ضد العراق، فيما تستهدف محادثات شارون مع بوش في أحد جوانبها وضع اللمسات الأخيرة لخطة العدوان والدور الإسرائيلي فيها، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ننتقل إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يرصد لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول محرر الشؤون العربية إن العراق يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الإدارة الأمريكية مصممة على توجيه ضربة عسكرية انتقامية ضده، وكان من المفروض أن يقدم الأمين العام للمنظمة الدولية في الجولة الأخيرة من المباحثات بين وفد عراقي وبين الأمم المتحدة طروحات جديدة واضحة، لكنه أي الأمين العام آثر أن يؤكد أن ما يهمه فقط هو البحث في عودة المفتشين الدوليين للتدقيق في التهمة التي لا تتبدل، وهي أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن لديه أسلحة كيماوية وبيولوجية وهو في نفس الوقت يعمل بكل الوسائل لإنتاج أسلحة ذرية. ويمضي محرر الشؤون العربية في الدستور إلى القول إنه قد يكون مفهوما أن يطالب عنان العراق بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين متذرعا بحجة أنهم لم يكملوا عملهم، لكن أليس من حق العراق أن يسأل إلى متى تستمر عمليات التفتيش، وليس خافيا أن الأمين العام للأمم المتحدة يتخذ من قضية عودة المفتشين ذريعة ومدخلا دون التزام جدي بمعالجة سياسية وإنسانية للوضع الصعب الذي يهدد حياة الأطفال ويسهم في إعاقة تقدم العراق. والواضح أن الولايات المتحدة تخشى أن يوافق العراق على عودة المفتشين، ولذلك فهي تواصل إطلاق التصريحات التي لا تأبه بقرار العراق في هذا الشأن في محاولة لاستفزاز العراق لأن لا يقدم على خطوة إعادة المفتشين لتحتفظ بيدها بذريعة واهية. وبالنسبة للأمم المتحدة كما يقول محرر الشؤون العربية في الدستور فأن التركيز على مسألة عودة المفتشين يمثل المبرر الوحيد لاستمرار الحصار وفرض العقوبات، ولذلك فأن معالجة مسألة عودتهم متواكبة مع رفع الحصار كما يطالب العراق، وهذا موقف لا تريده أمريكا بل إنه موقف يكلفها، لأن المؤكد في حالة عودة فرق التفتيش فأنه سيكون هناك تباين وانقسامات بين ما يسمى بدول التحالف في حالة إصرار أمريكا على العدوان، وهذا التحالف الذي تكون ضد العراق عام 90 بدأ يتصدع تدريجيا، ولكن عودة المفتشين ستجعل الولايات المتحدة في جانب والعالم كله في الجانب الآخر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في أخبار وتقارير عراقية أخرى أشارت صحيفة القبس الكويتية إلى وجود فتور في الأسواق النفطية العالمية حيال استئناف العراق صادراته النفطية نتيجة تردد المشترين في الإقبال على شحن النفط العراقي. هذا في حين تحدثت الزمان اللندنية عن موضوع مختلف وقالت إن الحكومة السويدية أعطت مصلحة الهجرة الضوء الأخضر للبدء بإعادة طالبي اللجوء القادمين من كردستان العراق. صحيفة الزمان نقلت في محور آخر عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة ولكنها لم تذكر أسماءها أن السلطات الأمنية الإيرانية منعت حزب الدعوة الإسلامية العراقي من إقامة موكب أنصار الحسين، هذا في الوقت الذي أرسلت تلك السلطات قوات لدعم ومناصرة موكب آخر نظمه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على حد تعبير الصحيفة الصادرة في لندن. وفي مقالات الرأي التي نشرتها صحف عربية في خصوص تطورات الشأن العراقي، رأى الكاتب المصري أحمد عمرابي في تعليق نشرته صحيفة الوطن القطرية أن الدول المنتجة للنفط لن تقتدي بدعوة الرئيس العراقي إلى خفض معدلات إنتاجها النفطي كخطوة لمعاقبة الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي مقال ثان رأى الكاتب العراقي الدكتور جمال حسين المقيم في موسكو أن روسيا تعارض الموقف الأمريكي إزاء العراق نظرا لمصالحها التجارية والاقتصادية مع بغداد، مرجحا أن يستمر هذا الصراع والاختلاف في ظل الدعوة الروسية إلى الأمريكيين بالاستمرار في مناقشة الأزمة العراقية في شكل هادئ. لكن صحيفة القبس الكويتية تناولت في مقال بقلم الكاتبة الكويتية فاطمة العبدلي جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لحل الخلافات بين العراق والكويت. وتساءلت فاطمة في مقالها عن مدى جدية العراق في تطبيق كامل للحالة بين البلدين، وركزت خصوصا على قضية أسرى حرب الكويت الذين ما زالوا يقبعون في سجون العراق منذ آب 1990 على حد تعبيرها. واعتبرت فاطمة العبدلي أن إعادة هؤلاء الأسرى قضية وطنية أولى في الكويت، داعية المسؤولين الكويتيين والعرب إلى ضمان الإفراج عن الأسرى قبل الإفراج عن الوثائق والممتلكات الكويتية التي وافقت بغداد في الفترة الأخيرة على إعادتها.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مو بدين وسع عيون الحبايب، مو بدين والعيد لحظة عمر وسمر علينا، مو بدين وسع عيون الحبايب، مو بدين والعيد لحظة عمر